أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
أما الحديث الذي ذكره فقل كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظبة، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، قعود ما هو كبير، فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين إنها ناقة الرسول غلبت وهي ناقة. نعم. فقال النبي وقالوا سبقت العظباء، مستنكرين لهذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. نعم، من الدنيا إلا وضعه، أما من الدين فمن رفعه الله فإنه لا ضعة له، لكن إذا ركن الإنسان الدنيا فهذا يوضع. قال الله تعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أعوذ بالله، صار همه الدنيا، أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلم يرفعه الله، فكان مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يستفاد من هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا اشتد عليه الأمر إذا غلب، لأن هذا من طبيعة البشر. صحيح أنه يرضى بالقضاء والقدر، لكن لا بد أن يشتد عليه الأمر، إنما عليه الصبر. وأما أن نقول اجعل نفسك لا تهتم بشيء أبدا فهذا لا يمكن. هل يؤخذ من ذلك أن الإنسان لو اشتد عليه رسوب ابنه في الاختبار أنه لا شيء عليه؟ ها؟
كان
في تفصيل. وش التفصيل؟
كان فيه مال
الإنسان وده ابنه ينجح له مهمل. الظاهر ما في تفصيل أنه إذا اشتد عليه فلا حرج، لأن امتحانات عبارة مسابقة. طيب، وإذا نجح وفرح بهذا، ها؟ ما على الشيء ولا يلام. ومر عليكم أن عمر رضي الله عنه تمنى أن عبد الله بن عمر أجاب بما في نفسه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. يقول خاض الناس في أشجار البوادي، كل يجيب شجرة، يقول ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكني كنت أصغر القوم فلم أتكلم. فتمنى عمر رضي الله عنه أنه تكلم، وهذا معروف أنه تقدم ونجاح. نعم. ما في شك يقاس، لكنه بدون عوض. يعني لو تسابق اثنان في دراجة ما في مانع، أو في سيارة ما فيه مانع، لكن بدون عوض. نعم. عظبة أذنها مقطوعة، العظبة مقطوعة الأذن. أين مقطوعة الأذن؟ لكن له نياق، ما هو ناقة واحدة. أين له ثانية؟ القصوة التي حج عليها. نعم.
تسأل هل هو نجح في الاختبار، فيجيب يقول
إنه
هذا لا ما تسألني عن هذا، لازم تسألني عن نجاح في الدنيا وعن
أعمال
الصالحة، ولا يجيب.
لا لا، أصلا لازم تسألني عن نجاح الآخر، يقول لك
أي.
هذا على كل حال طيب لا بأس، لكنه ما هذا، يعني ما يلام الإنسان يقول عسى نجح. ولهذا نحن نسأل الناس عن أبنائهم عسى نجحوا، وإذا نجحوا قلنا نهنئهم بهذا. ما فيها شيء.
طيب إذا هو أنكر على الشخص،
إذا أنكر قل عساك ما تنجح. سبحان الله، حد ينكر إن واحد أخوه المسلم جاي نهنيه بالنجاح وينكر عليه؟ مش هذا.
حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أمي نمر.
لاحظ يا شاكر أنه ربما أنه شايف أنه عارف أن هذا الرجل الذي سأله أنه معرض عن الآخرة يبيها نصيحة له، هذا قد يتوجه كلامه، لكن مع هذا ينبغي أنه يقابله وإذا هنا يقول نعم هنأنا الله بك وجعلنا وإياك من الناجحين في الدنيا والآخرة هما أشبه ذلك، أما أن يصدم في هذا ما هو صحيح. ولا نعم ربما تقضي الحال إذا واحد هنأني وعرفت أنه عرفت منه الإعراض عن العمل الصالح، قد يكون من المناسب أني أقول بعد أن أجيبه على تهنئته أقول يا أخي نسأل الله أن يجعل هذا النجاح لنا ولكم في الدنيا والآخرة، كلام أما أنه ينكر عليه سبحانه هو صحيح. نعم.
عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته.
الله أكبر. هذا الحديث حديث عظيم ذكره النووي رحمه الله في الأربعين النووية. يقول عز وجل في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي لله هو المؤمن التقي، هكذا فسره الله عز وجل في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهم طاهرون في ظواهرهم وبواطنهم. طاهرون في بواطنهم بماذا؟ بالإيمان، لأن الإيمان محله القلب، وظواهرهم بالتقوى. هؤلاء هم أولياء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذا الولي. والمعادات معاداته ضد الموالاة، يعني أن يكون حربا عليه مبغضا له كارها له. هذا الذي يعادي الولي فضلا عن كونه يحارب الولي يكون قد آذن الله بالحرب، يعني أعلمته بأنني محارب له، ومن كان الله محاربه فهو مخذول ولا بد. ثم قال عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يتقرب الإنسان الله بالعبادات، بعضها فريضة وبعضها نافلة، وكل أركان الإسلام العملية كلها فيها فريضة ونافلة. الصلاة والزكاة والصوم والحج فريضة ونافلة، وغالب العبادات هكذا. البر فريضة ونافلة، الصلة فريضة ونافلة، لكن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. فإذا صلى الإنسان 4 ركعات نفلا وصلاة الظهر كان صلاة الظهر أحب إلى الله عز وجل من هذه 4 النوافل. ويدل لذلك من الناحية العقلية أن الله فرض هذه الفرائض وألزم العباد بها، فلولا أن محبته إياها أقوى من محبته للنوافل لم يفرضها عليهم. طيب، يقول عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل التي هي فوق الفرائض، حتى أحبه. إذن فالتقرب بالنوافل سبب لمحبة الله، وأسباب محبة الله كثيرة متعددة، منها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أكثر الإنسان من النوافل أحبه الله عز وجل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كنت سمعه، لا ريب أن المراد أن المراد تسديد الله تعالى لهذا الرجل في سمعه، بحيث يوفق فلا يسمع إلا خيرا، وإذا سمع اللغو أعرض عنه. كنت بصره، يسدد في نظره ورؤيته بحيث لا يرى إلا الخير، وإذا رأى الشر واللغو أعرض عنه. ومن ذلك مثلا الذي يطالع في الكتب التي ليس لها فائدة، هذا لم يسدد في بصره، لأنه رأى شيئا لا خير له فيه. وكذلك الذي يسمع أقوالا لا تنفعه في دينه لم يسدد في سمعه. يده التي يبطش بها، يعني أن الله يوفقه حتى لا يعمل بيده شيئا إلا وفيه الخير له، لأن الله تعالى كان يده التي يبطش بها فسدده. رجله التي يمشي بها كذلك نقول فيها يسدد، بحيث لا يمشي إلا إلى ما فيه الخير والصلاح. ولا يمكن أبدا أن يتوهم واهم ذو عقل أن الله يكون نفس السمع والبصر واليد والرجل، حاشاه من ذلك. وذلك لأنه قال كنت سمعه، سمعه، والسمع صفة في السامع، ولا يمكن أن يكون الله تعالى صفة في غيره. البصر كذلك لا يمكن أن يكون بصرا في غيره. ثم إن سمع الإنسان وبصره ويده ورجله حادث ليس بقديم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأنتم الآن الذي له 20 سنة قبل 25 سنة ليس بشيء مذكور، مو موجود ولا يدرى عنه. فكيف يكون الخالق عز وجل صفة أو جزءا من هذا الرجل؟ لا يمكن هذا. ولذلك لما احتج أهل التعطيل على أهل السنة بأنهم أولوا في هذا الحديث قالوا نحن ما أولنا، لأن الظاهر الذي ظننتموه ليس بظاهر أصلا، حتى نقول خرجنا عن الظاهر، هو ليس بظاهر حتى نقول إننا خرجنا عنه. ثم إننا نحن معاشر أهل السنة لا ننكر التأويل مطلقا، بل نقول إن التأويل بدليل هو الدليل، لأنه إذا دلت النصوص على التأويل صار مقتضى هذا النص ما دلت عليه النصوص الأخرى، لأن النصوص لا تتناقض، واضح؟ فإذا كان التأويل لدليل ما في إشكال. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقول إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، هو إخراج لللفظ عن ظاهره، لكن عندنا دليل، وحينئذ لم نكن خرجنا عما أراد الله تعالى بهذه الآية، لأن لدينا دليلا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ. ثم قال في جملة جزاء هذا الرجل الذي تقرب الله بالنوافل، يقول إن سألني لأعطينه، إن سألني لأعطينه. إذا قال قائل هذا على إطلاقه فيه نظر، لأن ظاهره أنه لو سأل الله تعالى ما فيه اعتداء لأعطاه. والجواب عن ذلك أن يقال مثل هذا الرجل لا يمكن أن يسأل ما فيه اعتداء، لأنه لو سأل ما فيه اعتداء نعم ما صار من أولياء الله ولا صار أهلا لمحبة الله. فلا بد أن يكون السؤال هنا سؤالا فيما يسوغ سؤلهم. ولا إن استعاذني لأعيذنه، استعاذني يعني استجار بي من مكروه لأعيذنه. فجمع الله له بين حصول المطلوب في قوله لا إنسان إلا أعطينه وزوال المكروه في قوله لئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، عن نفسه يعني عن قبض نفسه، بدليل قوله يكره الموت وأنا أكره إساءته، يعني أن الله عز وجل فعال لما يريد، وهذا لا شك فيه. لكنه عز وجل لمحبته للمؤمن، وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، يتردد هل يقبض نفسه أو لا يقبضها. لماذا؟ لأن المؤمن يكره الموت والله تعالى يكره إساءته، والموت يسوءه أو لا يسوءه؟ بلا شك يسوءه، المؤمن يسوءه الموت لأنه يحب أن يبقى في الدنيا فيزداد عملا صالحا، وغير المؤمن يكره الموت لأنه يريد أن يبقى في الدنيا ليتمتع فيها. على كل حال يقول يكره الموت وأكره إساءته، فمن كراهة الرجل للموت يكره الله أن يقبض روحه لأن ذلك يسوءه. ولكن في لفظ آخر يكره الموت وأنا أكره إساءته ولا بد له منه، لا بد، إن لم يمت اليوم مات غدا، لا بد من هذا. فإذا كان كذلك فإن الله تعالى يفعل ما تقتضيه حكمته فيقبض نفسه، يعني هذا هو الذي تقتضيه الحكمة. وقد أشكل على بعض الناس وصف الله تعالى بالتردد، ولكنه ليس فيه إشكال ولله الحمد، لأن التردد منشأه أحد أمرين: إما شيء يتعلق بالفاعل لجهله بعواقب الأمور، وإما شيء يتعلق بالغير لمصلحته. فإن كان لشيء يتعلق بالفاعل لكونه يخفى عليه عواقب الأمور فهذا نقص وهو ممتنع على الله، ولا يمكن أن يكون منشأ التردد عن الله، التردد في حق الله هذا السبب. والثاني منشأه ما يتعلق بالغيب، وإلا فالله تعالى عالم بما تقتضيه الحكمة، فهذا يقع من الله. ومنشأ هذا في الحقيقة منشأه الرحمة بالغير، منشأه الرحمة بالغير، ولهذا قال يكره الموت وأكره إساءته. إذن يكون هذا التردد صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال، ما دام منشأه الرحمة بالغير والرأفة به فإن هذا يكون صفة كمال. نعم عندنا بالميم مساءته، إيه نعم مساءته وهو كذلك. نعم نعم إيه نعم من اللي قاله؟ من هو؟ عمن؟ عن الذهبي. أيما الذهبي أو البخاري أعلم بالحديث؟ أيما؟ البخاري. طيب تعارض رأيان في رجل، ورأي أحدهما أرجح من الآخر، فمن مقدم؟
الراجح.
طبعا الراجح. ولهذا هذا الجواب في الحقيقة مجمل يدافع به عن البخاري في كل ما قيل عنه من صحيحه إنه خطأ أو ضعيف، هذا كلام مجمل. نقول اتفق العلماء بأن البخاري ومسلما هما شيوخ هذا الفن أو هما شيخ هذا الفن، فإذا كان كذلك فقد تعارض ترجيحهما مع تضعيف هذا الرجل فيؤخذ به. ثم إن هذا الحديث ما الذي يجب نكرته؟ لأن هذا الحديث تشهد له الأدلة، ما في شيء يوجب أن ينكر. لكن بعض الناس إذا خفي عليه وجه شيء من الأدلة إن تمكن أن يطعن فيه بالسند نعم طعن، وإن لم يتمكن أن يطعن فيه بالسند ذهب يحرف أو يدعي النسخ أو ما أشبه ذلك. وأنا عندي أن هذا ليس فيه شيء، وأنه مما تشهد له الأدلة. نعم
أعتقد أقدم من البخاري يتكلم عن هذا الرجل.
وش قال؟
ذكر يقول أنه قال ترجم الخالد الميزان بعد أن ذكر قول أحمد فيه له مناكير.
إيه له مناكير. طيب طيب إذا كان له مناكير هل نقول إن هذا الحديث منكر؟ يعني حتى هذه أيضا قاعدة ذكر الشيخ الإسلام أظن ابن القيم بالتأكيد قال إن الشيخ إن البخاري ومسلم قد يرويان عن الرجل الذي يكون ضعيفا حديثا يكون لهما طرق معينة تدل على صحة هذا السياق مثلا أو هذا السند، فلا تظن البخاري الذي التزم بأنه لا يضع في الحديث في الصحيح إلا ما كان صحيحا، حتى أنه قيل أنه لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين واستخار الله أن يضعه فيه، فإذا ترجح عنده أن يضعه فيه وضعه. فأنا أرى أن حتى لو قال له مناكير نعم إذا قدر له مناكير فهل هذا منها؟
نعم الشيخ عبارة الذهبي كأنه ما ضعفه في السير يقول لولا هيبة الصحيح لقلت إنه من المناكير.
إذن معناه ما ضعف. على كل حال لولا هيبة الحمد لله.
هيبة أحمد أخرج في أكثر موضع يا شيخ.
نعم.
في المسند في أكثر موضع أخرج.
نعم. ما في إشكال ما في إشكال ما في ما يوجب لكن هذه الحمد لله جاءت بفوائد. سؤال الأخ أحمد جاء بفوائد إن الأولياء تواضعوا لله فرفعهم الله حتى صار من عاداهم حربا لله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. حدثنا سعيد بن
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة، ويجوز والساعة على أن معطوف على التاء في قوله بعثت، وذلك لوجود الفاصل بين الضمير المتصل وبين المعطوف. أما لو لم يوجد الفاصل فإن الأرجح يكون النصب. قال ابن مالك في الألفية وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف اعتقد. أما قول والساعة فالمراد بها ساعة القيامة، وسمي الساعة لأنه لا ساعة أعظم منها، ولهذا جاءت بأل الدالة على العهد الذهني المفهوم لكل أحد، لأنها ليست معهودا ذكريا ولا معهودا حضوريا، بل هي معهود ذهني متقررة في أذهان كل أحد، فهي أعظم شيء يمر على الإنسان. قال الله عز وجل قال وقو وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أمر الساعة أي شأنها أي قيامها إلا كلمح البصر، ولمح البصر يضرب به المثل في السرعة، أو هو أقرب، أي بل هو أقرب، بل هو أقرب من لمح البصر، لأن الذي يأمر بها من يقول للشيء كن فيكون، من حين ما تستكمل النون في كن وإذا الشيء قد كان. وهذا ليس شأن الساعة وحدها، بل كل أمر من أمور الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ثم قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ومن تمام قدرته قيام الساعة الذي يكون كلمح البصر أو هو أقرب. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما
هكذا، هاتين يعني مقترنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وقد خطب الناس ذات يوم والشمس على رؤوس النخل، فقال: إنه لم يبق في دنياكم إلا كما بقي في هذا اليوم. وإذا كان اليوم يوما صائفا فمعناه أن الذي مضى مدة طويلة، خصوصا وأننا نحن الآن في القرن الرابع الخامس عشر من الهجرة، ومع ذلك لم تقم الساعة. إذن فالذي مضى يكون كثيرا لا أعلم به إلا الله. ومع هذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث هو الساعة كما بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني أنه أي أمر الساعة قريب جدا. والغرض من هذا الحديث حث الناس على العمل الصالح قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. نعم.
يعني نعم. هذه طول الزمن، وهذا الذي مضى
وبقي على الدين. لا، ده معنى ما بين بعثة الرسول وقيام الساعة كما بين هذا.
يقول بعض الناس أن هذا الحديث جاء في أيام في ذكر الساعة وأنها قريبة، فلا وقت لقيامها إلا فترة بسيطة جدا. فما فائدة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرع بالأحكام؟ بماذا نرد عليهم؟
أولا أن المدة البسيطة عرفت الآن كم للنبي عليه الصلاة والسلام ميتا لو 14 قرن، فهي بسيطة. ثم لو لم يبق إلا يوم واحد والناس على ضلال فإنه في ضرورة إلى بعث الرسول. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأنهم على ضلال. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هنا اعتراض هذا ليس له وجه إطلاقا. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين.
الرواة كم؟ رواة الحديث كم؟ كم رواة الحديث عن الرسول؟
ثلاثة.
سهل وأنس، أنس أبو هريرة، هذا بس في البخاري. فيكون حديثه على قاعدة المحدثين ها؟ لا متواترا لا مشهورا، إلا إذا كان قد جاء في غير البخاري رواية أخرى فهو قد يحكم له بالتواتر. نعم.
باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن.
أنا عندي نسخة هذا الباب، باب طلوع الشمس من مغربها. نعم.
يقول
وليكش نسخة ها؟
يقول باب كذا للأكثر بغير ترجمة وليكشميهني باب طلوع الشمس من مغربها.
نعم. وسبق لنا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر الترجمة فهو بمنزلة الفصل عند غيره، عند غيره، لأن غيره مثل أقول كتاب الطهارة أو باب الطهارة ثم يذكر ما شاء الله من المسائل ثم يقول فصل ثم يذكر مسائل. البخاري ما في كتابه شيء يسمى فصل، لكن فيه باب، فإذا ذكر باب بدون ترجمة فهو بمعنى فصل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
الله أكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، والشمس الآن تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وهذا شأنها دائما. ولكن الله عز وجل إذا أراد إنهاء الدنيا ردها إلى حيث جاءت، لأنها الآن تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن من الله، إن أذن لها وإلا قيل لها أرجعي من حيث جئتي، فترجع من المغرب فيراها الناس شارقة من المغرب. إذا رآها الناس شارقة من المغرب آمنوا، لأنهم يعلمون أنه ليس هناك قدرة تردها من مغربها إلا الله عز وجل، فحينئذ يؤمنون. ولكن هل ينفع؟ لا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حتى المسلم العاصي إذا تاب من معصيته في ذلك الوقت لا تقبل توبته، لأنها توبة بعد نزول الآيات فلا تنفعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنها تأتي بغتة، ثوب بين رجلين قد نشراه ليتبايعانه، فتقوم الساعة قبل أن يعقد البيع، هذه بغتة. المثال الثاني لتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، رجل حلب لقحته ثم ذهب بالإناء ليشرب فلم يمكن، قامت الساعة قبل. ولتقومن الساعة أيضا وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، يليط يصلحه ليصب الماء فتشرب الإبل، ولكن الساعة تقوم قبل ذلك لا يسقي فيه. أشد من هذا ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه، الطعام بين يديه قد رفع أكلته، فتقوم الساعة وهو رافع يده وحينئذ يموت، كل يموت، وليس هو الرجل هذا فقط، كل العالم تموت مرة واحدة، وهذا دليل على، أو هذا يفسر قول الله تبارك وتعالى عن الساعة: لا تأتيكم إلا بغتة. بغتة تبغت، لكن لها أشراط متقدمة، إنما قد يستبعدها الناس فإذا هي قد بغتتهم. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم، عندي يصلح ثوبهما وثوبيهن، يجوز هذا، وعندنا ثوبهما بالإفراد. نعم، ولكن اللي عندنا أصح، صح عن نصرتك لقول فلا يتبايعني، فلا يتبايعاني. نعم،
والشمس إذا يعني إذا طلع من مغربها وبعد يقوم الساعة، وهذا الشمس ويا شمس آخر،
لا هذا الشمس،
وهذا الشمس مثلا إذا يرجع، في بعض الناس في 12 مثلا نصف الليل يرجع كل الشمس إذا يدل.
هذا إشكال غريب، إشكال غريب وليس واردا. يقول مثل إذا غابت عن هنا في السعودية، معناها في أمريكا مثلا تبي تطلع عليهم تدور ترجع عليهم.
يدور على الشمس وبعد
يدور على العكس حتى يطلع على ذلك،
يعني ما يقوم الساعة في ساعة واحدة.
لا لا لا، مهم معناه إن الساعة تقوم عند طلوع الشمس من مغربها، تقوم مرة ثانية بعد، يعني بعد مدة هنا طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت مغربها على جميع الخلق ما ندري عاد هل إنها تعود على الجريان الأول أو تستمر، الله أعلم، أنا ما عندي في هذا علم. نعم
شيخ عفى الله عنك. طيب بالنسبة للأعمال الصالحات، هل يعني توقف قبولها بالنسبة للعاصي إذا عمل بعد هذا؟
الأعمال الصالحة تقبل اللي كان يفعلها، لكن لو فرض أنه مذنب ولكن مات ولم يتوب إلا لما رأى الشمس قد طلعت من مغربها ما تقبل توبته.
طيب أكثر من الأعمال الصالحات بعد
ربما إذا أكثر يكون كالذي لم يتوب، توازن يوم القيامة. نعم
شيخ بارك الله فيك، حديث ذهاب الشمس إلى عند العرش وسجودها للرب عز وجل واستئذانها منه، يعني بعض العقليين يردون هذا الحديث ويقولون هذا الحديث ضعيف لا يسمح، لأنه لا يمكن الشمس تذهب وهي تشرق في كل جزء من الوقت على جزء من الأرض، فإذا ذهبت كان جزء من الأرض غير ما في شروق.
نعم،
هذا مخلوق يعني، ونحن نراقبه بالأفلاك وبكذا، ونراه يدور حول الأرض ما يقف،
ما يقف،
ما يذهب لأي مكان يعني.
ما يقف
كيف
نعم، هي ليست تسجد على الأعضاء السبعة، ولا تكف شعرا ولا ثوبا حتى نقول أن سجودها مثل سجودنا. أضاف النبي عليه الصلاة والسلام السجود إليها ولا ندري كيف سجودها، وسيرها هذا بسرعة عظيمة ما نتصورها. وعلى قولهم هم أيضا يقولون أنها ثابتة، إنما تدور حول محورها، ما في إشكال عليهم عندهم، لكن هنا نقول هي تدور على الأرض، هذا ظاهر كلام ربنا ورسوله ولا نتعداه إلا بشيء نشهده مثل الشمس، ونقول إن سجودها يليق بها. الله في القرآن يقول: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، لكن سجود نحن ما بلغنا كل شيء. لما سألوا عن الروح وهي فينا وبخهم الله، قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا، ما بقى عليكم من العلم إلا تسألون عن الروح، حتى تسألوا عنها ما أوتيته من العلم إلا قليلا، يعني وما فاتكم كثير، أكثر بكثير. فأنا لا أرى هذا المبدأ، هذا مبدأ خبيث يجعل الإنسان يحول الشرائع حتى الأحكام الشرعية إلى عقله وهواه، فيقول: إذا وش الفائدة نروح لمكة ونسلم حجرا لا يضر ولا ينفع، ما الفائدة نأخذ حصيات ونرميها في مكان معين؟ إذن هذه عادات وتقاليد، إذا شاءوا رمينا أحجارا أكبر من رؤوس الجمال في بلادنا. نعم لا ما يمكن هذا. يعني الواجب على المؤمن في الأخبار أن يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وآمنا وصدقنا، وفي الأحكام سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، هذا هو الواجب. أما العقلاني مشكل، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والإنسان لو أنه سلم مثل هذه الأمور إلى الله ورسوله وآمن بما جاء به النص سلم من هذه الإرادات، أما يقدر ينبش ودور هذا ما يمكن. فلذلك نقول لهم هذا سجود الله أعلم بكيفيته، ما يخالف الذهاب، ذهاب كل شيء بحسبه، تذهب وتسجد تحت العرش، يا إما أن تكون ساجد دائما وهذا بعيد، أو يقال إنها عند غروبها عن المدينة وما أسامتها يكون هذا الشيء، وتستاذن فإن أذن لها وإلا رجعت من عند غروبها عن المدينة، هذا ممكن، ممكن عقلا، يعني يكون الله أذن لها إذا غابت عن هذه الأرض اللي هي أرض الأنبياء والبيت العتيق، إذا غابت عنها فهنا يكون الحد الفاصل، تستاذن ترجع ولا تمشي. أليس هم حطوا خطا وهميا في شرق آسيا يفصل بين الليل والنهار ولا لا؟ ما تجاوزه غربا ليل وهذاك نهار، أو بالعكس وهمي، كيف لا نجعل نحو خطا عرضيا بمقتضى السنة؟ نعم خطا فاصلا بمقتضى السنة، نقول إن إذا غابت عن هذه الأرض التي فيها بيت الله عز وجل فهذا هو الحد، تسجد وتستاذن وإن أذن الله ولا استمرت. نعم إيش تشويش وين؟
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة وبعض أزواجه إنا لنكره الموت، قال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصره أبو داود وعمر عن شعبة، وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللي بعده مثله.
حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي برزة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
هذا الحديث يحسن أن يكون بعد الحديث السابق من عداني وليا، لقوله يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم هنا يقول عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله، ولا يحب أحد لقاء الله إلا من كان من أوليائه، لما يوقن به من الثواب الجزيل عند ربه عز وجل. فكيف يقول فيما سبق يكره الموت وهنا يقول من أحب لقاء الله؟ هذا الإيراد أوردته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه لما قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، قالت إنا لنكره الموت، فقال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. إذن عندما يبشر برحمة الله ورضوانه عند الاحتضار يفرح ويحب لقاء الله، لأنه بشر بما هو خير من الدنيا كلها. وغير المؤمن يحضره ملائكة العذاب فيبشر نسأل الله العافية بعذاب الله وعقوبته فيكره ذلك، وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين إيش؟ بين الحديثين. الحديث الأول كراهة الموت أمر طبيعي جبلت عليه النفوس حتى البهائم والحشرات كلها تهرب من الموت، لكن المدار على لقاء الله، هل يحبه الإنسان أو لا يحبه؟ المؤمن يحبه لأنه يبشر عند الموت بالرحمة والمغفرة والرضوان والثواب، والكافر بالعكس. نعم فهد.
هل يتصور ذلك في غير المحتضر لو أتى الموت بغتة؟
ربما إيه. الموت بغتة بالحقيقة يحصل فيه احتضار، ملائكة ينزلون وملك الموت يأمرها فتخرج يقبضها، لكن هذه مسائل أخروية يعني فوق الأمر الحسي. ولا كان يقول الإنسان إذا مات الإنسان بغتة كيف يكون هذا الشيء؟ وشلون تحضر الملائكة وشلون تتكلم الروح؟ فيقال هذه مسائل فوق الإحساس، ما تقاس بحواسنا، مسائل غيبية يجب أن نؤمن بها، أو نقول إن مثل هذه الأحوال مستثنيات. هذه الأحوال التي تأتي بغتة قد تكون مستثنيات من العموم، ولكن الأصل عدم الاستثناء. فهنا تعارض أمران، الأمر الأول سرعة موت هذا الذي مات بغتة بحادث أو غيره، والأحاديث الواردة أنها تبشر ويقال أخرج أيتها الروح وما أشبه ذلك. فيقول قائل بناء على هذا نجعل هذه الأحوال العارضة نجعلها مستثنيات من العموم، ويرد على هذا أن نقال إن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا ولا تقاس بها ولا يدركها الحس، فتبقى النصوص على عمومها حتى في مثل هذه الصور.
شيخ.
نعم
شيخ. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن شرطية من شرطية.
نعم.
كل الشرط هو سبب للجزاء، وكيف محبة الله مسببا لسبب محبة الله.
صحيح، يعني من كان يحب لقاء الله فإن الله يحب لقاءه.
يعني محبته سبب
إيه. نعم. من كان لا من كان يحب لقاء الله، معنى الحديث من كان يحب لقاء الله فإن الله يحب لقاءه، وليس المعنى من أحب جاء ذلك بعده، يعني أنت لا تحب لقاء الله إلا والله يحب لقاءك، هذا المعنى. فتكون جملة شرطية خبرية، يعني أن كل إنسان يحب لقاء الله فإن الله يحب لقاءه. نظير ذلك الآن، أنت وصديق لك تحبان أن تجتمع، هو يحب أن يجتمع بك وأنت تحب أن تجتمع به، فمن كان يحب لقاء صديقه فصديقه يحب لقاءه، من كان يحب لقاء الله فالله يحب لقاءه. وليس المعنى إن محبة الله لقاءك بعد محبتك أنت للقائه، لا، المعنى على سبيل الخبرية الخبر. كمل.
لا
من
تتكلم عليه الشرح.
إيه.
قال لها خبر.
خطأ.
لا لا خبر. قال من باب الخبر يعني.
أي نعم. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، الحديث السابق. ورد
النبي
صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. حديث.
ما أعرف هذا الحديث. ما أعرف هذا الحديث.
له طرق.
ها؟
له طرق.
إيه معروف المعنى لكن بس ما أعرف الحديث.
صحة الحديث أنا ما فعلت صحة الحديث يا شيخ.
ها؟
ما كيف نوفق يا شيخ بين
راجعه أنت شف انظر عن صحته،
له طرق كثيرة جدا.
ايه انظر عن صحته ويمكن يؤول
الآية يا شيخ. طيب
ايش الآية؟
الآية يوم تضع كل ذات
نعم يوم ترونها، هذا إذا قامت.
إذا قامت
إذا قامت
كيف تأتي من بغتة؟
إذا أتى بغتة ومات الناس نفخ في الصور بعث الناس، هذا الزلزلة.
باب
أخذنا ثلاثة.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، قلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى.
شف الفتح شبون في السند، في السند
قوله أخبرني سعيد بن المسيب. قوله أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم كذا في رواية عقيل، ومضى في الوفاة النبوية من طريق شعيب عن الزهري أخبرني عروة ولم يذكر معه أحدا، ومن طريق يونس عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم ولم يذكر عروة. وقد ذكرت في كتاب الدعوات تسمية بعض من أبهم في هذه الرواية من شيوخ الزهري، وتقدم شرح الحديث مستوفا في الوفاة النبوية ومناسبته للترجمة. شوف البداية. قال البخاري رحمه الله تعالى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها الحديث. قال في الشرح قوله باب كذا للأكثر بغير ترجمة، ذكر فيه حديث عائشة في وفاة النبوية، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام قوله أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أقف على تعيين أحد منهم صريحا. وقد روي أصل الحديث المذكور عن عائشة بن أبي مليكة وذكوان مولى عائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد، فيمكن أن يكون الزهري عناهم أو بعضهم. انتهى.
هذا الحديث واضح أن فيه شاهد للترجمة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم الرفيق الأعلى. الرفيق اسم جنس يصدق على الواحد والمتعدد، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يجعله مع الرفقاء الأعلون بل الأعلين، هكذا هذا معنى الحديث. وقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني يخير بين أن يموت ويقبض وبين أن يعمره الله في الدنيا ما شاء أن يعمره. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر حياته فقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فلما خطب هذه الخطبة بكى أبو بكر فقط، لم يبكي غيره، بكى أبو بكر وتعجب الناس من بكاء أبو بكر، كيف يحدث الرسول بهذا الحديث ثم يبكي؟ فكان المخير الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرف أبو بكر بهذا أنه ميت عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر أعلم الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، والباقون ما علموا ولا شعروا أنه يريد هذا. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يكون في الرفيق الأعلى، وذلك آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما ورد في الحديث أنه كان يقول يوصي في آخر حياته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها، فهذا مراد من الأحكام الشرعية آخر ما تكلم به الوصية بالصلاة. وأما الدعاء فآخر ما قال اللهم في الرفيق الأعلى حتى إن يده مالت عليه الصلاة والسلام وقبض. نعم شغول
اللهم أن نحب القائل.
طيب
حديثان هذا مختلفان يا شيخ.
أي
حديث الأول حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي بكر
في أي خلاف؟
يعني هذا الحديث عند الموت وهذا عند
السنة. أي حديث عبادة بن الصامت؟ يقول حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي موسى في حديث آخر، لكن يحمل على الأول. قد يحب الإنسان من لقاء الله لشدة شوقه إليه، ربما يكون الإنسان لقوة تعلقه بالله سبحانه وتعالى وصلته به يحب أن يلقى الله، يحب لقاء الله، وإن كان في تلك الساعة لا يدور في فكر مسألة الموت، لكن لشدة تعلقه بربه وشوقه إليه يتمنى أن يلقى الله عز وجل، يتمنى أن يلقى الله، كما حصل لأبي بكر، فإنه رضي الله عنه في مرض السأل أي يوم هذا؟ قالوا يوم الاثنين، قال إني لأرجو يعني أن يتوفى في هذا اليوم يوم الاثنين، لأنه يحب أن يتوفى في الموت في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا
لو ذكرنا مثال من أحب الله أحب لقاء الله أحب الله لقاء، لو قلنا أن هذا شرط يعني بدون لا يجتمع الخبر، وش المحذور في هذا؟
المحذور أنه يصل محبة الله عز وجل تنشأ بعد محبة العبد له، ومحبة الله ما تكون إلا بعد أن يكون الإنسان من أولياء الله وأتباع رسوله.
يعني المحظور نفسه في كون محبة الله تنشأ بعد.
نعم هذا
ما المحظور في هذا؟
هذا المحظور، المحظور أن يقال ما يمكن إنسان يحب لقاء الله إلا وقد أحب الله لقاءه من قبل، لأنه لم يكن أهلا للمحبة إلا بعد أن فعل ما يجبها. نعم.
شيخ بارك الله فيك، بعض الصوفية يستدلون بحديث الولي الذي مضى كنت سمعه الذي أسمعه به مصره أنه يعني الولي يبرر العصمة حتى أنه ما يخطئ شيء، فيستبيحوا لأنفسهم على فعل المعاصي
هم إذا استباحوا فعل المعاصي قلنا أنتم لستم من أولياء الله، على كل حال ما فيهم شيء، أولياء الله وزنهم الله، بينهم بحد فاصل بين الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهل العاصي الذي يستبيح ما أحل الله هل هو متقي؟ أصلا ما عندكم ولاية مساكين، أنتم أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن، كل إنسان يستبيح ما حرم الله عن عمد فلا شك أنه من أعداء الله. ها؟ نرد عليهم بكل سهولة، نقول أصلا ما يمكن أنت أن لو فرض أن معنى قولك كنت سمعه يعني العصمة، فهذه منوطة بشرط وهي الولاية، والولاية لها حد، الذين آمنوا وكانوا يتقون، أين التقوى من رجل يستبيح المحرمات؟ فنقول أصلا ما نقر بأنكم من أولياء الله، صحيح نقول أنتم أولياء نقول أنتم أولياء، لكن لمن؟ انتهى الموضوع. نعم
خلاص يا شيخ صار ثلاثة.
ثلاثة؟ طيب.
باب سكرات الموت. حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله العلبة من الخشب والركوة من الأدم.
الركوة من الأدم يعني إن الجلد والخشب معروف. في هذا الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه في الموت وهو كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه في مقام الدعوة أوذي إيذاء عظيما، يشدد عليه في المرض يوعك كما يوعك الرجلان، شدد عليه في الموت حتى كان لا يغبط أحد بسهولة الموت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأجل أن ينال أعلى درجة الصابرين عليه الصلاة والسلام، لأن الصبر منزلة عالية ما تأتي بسهولة، لابد من امتحان. فالرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام امتحنه مولاه ونعم المولى ونعم النصير بمثل هذه الأمور فصبر إلى آخر ما فارق الدنيا وهو مبتلى بهذا عليه الصلاة والسلام، لكنه صبر وختم حياته بالتوحيد. يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. وشو النصح من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحال؟ يوطن العباد إن للموت سكرات، فمن أصابته سكرات الموت فلا يتعجب، هذا أمر لا بد منه. فهو يسلي عليه الصلاة والسلام أمته بمثل هذه الجملة إن للموت سكرات، وهذا يدل على كمال نصح صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أنصح الخلق للخلق. وإلا فالإنسان في مثل هذه الحال مشغول بنفسه، لكنه لم ينشغل عن أمته جزاه الله عنها خيرا. كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكان يقول إن الموت سكرات، فيوطن العباد على الأحكام الشرعية والأحكام القدرية التي لا بد منها. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستشعر عندما تحصل مثل هذه النوائب أن يستشعر الذكر، يعني اجعل أهم شيء عندك أن تذكر الله عند الحوادث. ربما بعض الناس عندما يصاب بحادث يذكر أهله، وش بكون أمي، وش بكون أبوي، أخواني، أولادي، بعدي. هذا على كل حال مجبون عليه الإنسان، لكن أهم شيء أن تذكر نفسك. أذكر الشهادة في مثل هذه الأمور، عند هذه الأحوال أذكر الشهادة، اجعلها هي التي عندك، ولا الشيطان بيجيك بيخليك تفكر فيما وراءك، وهذا من وساوس الشيطان. فكر فيما أمامك، والذي يصلح ما أمامك هو أن تختم حياتك بشهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يجعل هذا على باله، كلما أصيب بحادث يكون أمام عينه أشهد أن لا إله إلا الله. أي حادث من الحوادث خل هذه أمامك حتى يختم لك بها. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بها حياتنا، إنه جواد كريم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام: يعني موتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الأعراب يسألون عن الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم شيئا يكون هو الساعة بالنسبة إليهم. مش بلاه؟
عندي
خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بشيء تكون فيه الساعة بالنسبة إليهم، وهو الموت، لأنه لا فرق بين أن تقوم الساعة التي هي القيامة الكبرى وبين موت الإنسان، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله. ولهذا يقول العلماء كل من مات فقد قامت قيامته. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعته. لأنه إذا كان هو أصغرهم وأدركه الهرم، يا بخاري ترى، إذا كان إذن نقول ساعة كل إنسان موته، ساعة كل إنسان موته. نعم، لكن ما مناسبته للباب؟ شوف ابن حجر ماذا قال: نعم شون
يقول ومطابقته للترجمة غير ظاهرة. نعم، قيل يحتمل أن تكون من قوله موتهم، لأن كل موت فيه سكرة.
نعم، وهذا بعيد، لأنه لو كان كذلك لكان كل حديث فيه ذكر الموت داخلا في الترجمة. نعم، هل هذا كلام؟ يمكنه عند الفتح، يمكنه من الفتح. نعم،
يمكن هنا.
نعم،
يمكن في هذا.
ها، ما ذكر شيء. طيب،
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
نعم،
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستريح ومستراح من المؤمن يستريح.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه، الظاهر أن الواو هنا بمعنى أو، يعني أن الميت إما مستريح وإما مستراح منه. فالمؤمن مستريح من نصب الدنيا ونكدها إلى نعيم الآخرة، والكافر أو الفاجر مستراح منه، يعني أن الناس يستريحون من أذاه ومن تعبه. وهذا أيضا فيه خفاء بالنسبة لمطابقته للترجمة. نعم، خلى مدام القارئة. يمكن على كل الأحاديث
طبعا يا شيخ،
واحدة واحدة
هذا الحديث.
مش لعندك مين في هذه طبعة الخطيب؟
تنبيه: مناسبة دخول هذا الحديث في الترجمة أن الميت لا يعدو أحد القسمين، إما مستريح وإما مستراح منه، وكل منهما يجوز أن يشدد عليه عند الموت وأن يخفف، والأول هو الذي يحصل له سكرات الموت، ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره، بل إن كان من أهل التقوى ازداد ثوابا، وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك ثم يستريح من أذى الدنيا الذي هذا خاتمته. ويؤيد ذلك ما تقدم من كلام عائشة في الحديث الأول، وقد قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن يهون علي سكرات الموت، إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. ومع ذلك فالذي يحصل للمؤمن من البشرى ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم به وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له، يهون عليه كل ما يحصل له من ألم الموت، حتى يصير كأنه لا يحس بشيء من ذلك.
الله. طيب شو عندك مستريح ومستراح بالشرح؟ ايش قال؟
قوله مستريح ومستراح منه، المؤمن يستريح، كذا أورده بدون السؤال والجواب مقتصرا على بعضه، وأورده الإسماعيلي من طريق بندار وأبي موسى عن نحل القطان، ومن طريق عبد الرزاق قال: حدثنا عبد الله بن سعيد تاما ورفضه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فذكر مثل سياق مالك، لكن قال: فقيل يا رسول الله ما مستريح إلى آخره.
على كل حال الواو هنا بمعنى أو، هذا هو الظاهر. نعم. أيوة شبور.
قال مستريح ومستراح منه، قال في النهاية: يقال أراح الرجل واستراح إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء، انتهى. والواو في قوله ومستراح بمعنى أو، فهي تنويعية، أي لا يخلو ابن آدم عن هذين المعنيين، فلا يختص بصاحب الجنازة.
نعم. طيب
فتح شر بمعنى أو.
ها؟
فتح قل بمعنى أو.
نعم. طيب المهم على كل حال واضح، لكن إذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل كل معنى منهما مقابلا للآخر، وإذا كان كل واحد منهما مقابل للآخر ما صح أن تكون الواو بمعنى الجمع، لأن الجمع يفيد الاشتراك. واضح؟ وهذا يعني حتى لو فرضنا أن العلماء السابقين ما ذكروا هذا، فواضح أنه ما يمكن أن تكون الواو بمعنى الجمع وكل واحد يقابل الآخر. نعم.
الشيخ راحة الشجر من الكافر.
إيش؟
راحة الشجر من الكافر.
إيه نعم، لأن الكفار سبب لمنع الأمطار والجد والقحط وكل شيء، كل شر. والشجرة معلوم أنها إذا انقطع عنها المطر ما تسير،
يصير سبب للمنع.
نعم.
ما
ها؟ إيش؟
أعراب رجال من الأعراب جفات.
جفات يعني ذوي غلظة، عندهم غلظة
يعني شدة.
شدة
في الكلام
كل شيء، في الكلام والهيئة. نعم، في كل شيء. البدو أصحاب جفة غالبهم، ولا فيهم ناس طيبين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما في قربات عند الله. كان الأخ مصطفى قرأ حفات.
وين الشيخ الحديث الأول؟
اي نعم.
كان رجال من الأعراب جفاتا.
بالجيم.
نعم.
نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان.
أنا عندي نسخة حفات، وفي وهمي أنك أو ظني أنك قرأتها بالحاء. نعم، هي عندي نسخة مية رواية نسخة. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.
الله أكبر. نعم. إذن فالأجدر بنا أن نعتني بالصاحب الذي يبقى وهو العمل، لأنه يتبع الميت ثلاثة: أهله لتشييعه، وماله كالرقيق الذين يملكهم فإنهم يتبعون سيدهم عند موته وهم مال لهم، وعمله واضح يرجع اثنان وهم الأهل والمال ويبقى واحد. ولو قيل إن المال ما قد يكون على الميت من الستر على نعشه ونحو ذلك، أو ما يكرم به المرء من أجل ماله، يعني الذين يشيعونه لا للقرابة ولكن للمال، لو قيل ذلك لكان له وجه، فيكون المال محتملا لأمور ثلاثة وهي: عبد الله، هذا الرقيق وهو مال حقيقة، نعم، الكفن ما هو يرجع،
طيب هذا شيء يتبعون لاجل ماله، ثاني شيء يتبعون لاجل ماله،
نعم،
ثاني شيء
يعني فيكون مراد بالمال من يتبعه لاجل المال، ثالث
أهل
هو الأول، نعم، يلا يا بخاري. إيه ما يقوم ما قد يكون على نعش الميت من الستر ونحوه، نعم. طيب هذا أيضا يشكل مناسبته للترجمة، يشكل جدا، هو فيه دليل على السكرات، سبحان الله، ما يكفي إذا كان يقول نجيب كل حديث يتعلق بالآخر، نعم،
ويكون لأن كل ميت يقاس سكرة الموت،
ها؟
يكون هناك المطابقة لأن كل ميت يقاس سكرة الموت كما سبق.
على كل حال نمشي، البخاري أعلم بما عنده، نعم. لا لا ما هو على الضربة، الطعنة التي أودت بحياته لا تكون شاقة عليه أو مؤلمة له،
هذا خلاف سكرات الموت،
خلاف سكرات الموت، قد يحصل له ذلك وقد لا يحصل، حتى سكرات الموت ما تكون لكل ميت سكرات الموت، ولهذا قال إن للموت سكرات، ما قال لكل ميت سكرات، الموت له سكرات لكن ما كل ميت، أحيانا يموت الإنسان هكذا بدون أي سكر وهذا كثير، وأحيانا يموت الميت ويكلم صاحي ما فيه أي إخلاف وهو مريض من قبل، تجد تحدث مع أصحابه ويقف، نعم. والشيخ عبد الله إبراهيم الأنصاري رحمه الله اللي كان يصدر توقيت قطر، يمكن عرفتم عنه، ها؟ هذا أصيب بمرض وذهب إلى بريطانيا للعلاج ومعه بعض أهله، فلما كان صبيحة موته طلب منهم أن يوصله إلى الحمام، هذا لا سجل، يعني قلت ترى لا، وقد يجوز من سكرات الموت يراد بها الجنس، يعني السكرات التي تكون الموت ولا يلزم أن تكون في كل موت، لا لا ما يجوز، لا بد
غير الحمى ينكرها يقول سكرات
ما مو صحيح، يكذبه الواقع، هذا يكذبه الواقع
على حسب نزع الملائكة.
اي نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه.
نعم الله أكبر. هذا يعرض عليه وهو في قبره، كما قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا أحد الأدلة التي يستدل بها على عذاب القبر ونعيمه، وهي أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في القرآن: ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله، اليوم تجزون عذاب الهون. وفي نعيم القبر قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ففي القرآن دلالة أو أدلة على إثبات نعيم القبر وعذابه، وأما في السنة فهي متواترة. كل المسلمين يقولون في صلواتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، والأحاديث هذا كثير لا تحصى. وقول هذا مقادك حتى تبعث، يعني أنه مقادك تبقى في 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 قبرك حتى تبعث إلى هذا المقعد الذي في الجنة أو في النار. نعم. هنا يعني يفتح له باب إليها. ما دخل، لكنه فتح له باب إليها وأتاه من روحها ونعيمها فكانه دخله. نعم. شغول. اي نعم. الله أعلم، الله أعلم، قد يستمر وقد لا يستمر. أما من كان مؤمنا فإنه يعذب بقدر ذنوبه، قد يستغرق الوقت ما بين موته إلى يوم القيامة وقد لا يستغرق. وأما الكافر فالظاهر أنه دائم، دائم حتى يوم القيامة.
أن أرواحهم في الجنة وهذا
حق،
يعني أن يفتح الباب لذلك لأنه يجد أنه في الأرض، يعني موقع في الأرض بين الأحاديث
الجسد
وحسب الروح الآن تتنعم في الأرض
يفتح الباب. لا، الروح يفتح الباب لكنها بعد ذلك تسرح، يعني تصعد إلى الجنة وتسرح في الجنة نعم حيث شاءت. بعد أخذنا ثلاثة يا أخي.
السؤال هذا يقول لك: منكر ونكير هم الملائكة اللي تحفظك في الدنيا اللي يتون في قبرك، يعني كل شخص اللي
يسألونه
منكر
ونكير
هذا واحد ما
أدري
هو صحيح ولا
على علم ولا لا. بعض العلماء قال هكذا، قال إن الملكين اللذين يحفظان أعماله هما اللذان يسألانه. والله أعلم، الله أعلم. نعم.
حدثنا علي بن الجاد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
في هذا الحديث دليل على أن الغيبة تسمى سبا، لأن الميت لا يمكن أن تسبه وهو أمامك ميت، تسب في غيبته. وقول فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، يعني وإذا كانوا أفضوا إلى ما قدموا فلا فائدة من سبهم. وفي حديث لفظ آخر: فتؤذوا الأحياء، فتؤذوا الأحياء. من الذي يتأذى؟ أقاربه وأصدقاؤه وما أشبه ذلك. فسب الأموات ليس فيه فائدة إطلاقا أبدا، إنما الأحياء ينظر إذا كانوا أهل بدع وأهل شر وتكلم الإنسان فيهم من أجل التحذير منهم فلا بأس، فلا بأس. أما أن نتكلم فيهم لمجرد غيرة في نفسه وبغضاء لهم فهذا لا يجوز، لكنه إذا كان قصده المصلحة أن الناس يحذرون منهم ولا يغترون بهم فهذا لا بأس، ويكون هذا من باب النصيحة. نعم. نعم. ها؟ اي نعم، ظاهر الحديث انه يدخل في هذا. ولا يرجع على هذا ان الرسول اخبر عليه الصلاه والسلام بانه راى صاحب المحجن يعذب في محجنه في النار، او راى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لان الغرض من هذا التحذير، تحذير من ذلك. نعم. اذا كان كافرا وش تبي تدعو عليه؟ وش تبي تقول؟ ملعون، لو ما دعت عليه فهو ملعون. نعم.
يرجع
الميت، هل هو من باب التغليب؟ أين يتبع ميت ثلاثة؟ هنا
من باب التغليب؟
لا، كل ميت يتبعه ثلاثة.
شيخ في كلام هنا في الباب،
أين
بعد شرح الحديث الأول،
أين
مناسبة الحديث الأول بعد شرح الحديث الأول تكلم بسطر حديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشرب، فجعل يدخل يده شرعة، ثم قال: وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. وبهذا التقرير تظهر مناسبة أحاديث الباب للترجمة. يقول كل الأحاديث
ما تظهر تقول ما تظهر، لأن الحديث حتى سواء شدد عليه عند الموت أو المشدد انتهى. أخذنا ثلاثة يا شيخ، وراكم للفوضويين. نعم.
باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق، زجرة صيحة. قال ابن عباس: الناقور الصور، الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية.
قال: باب نفخ الصور. ذكر نفخ الصور في القرآن في عدة آيات، وذكره الله سبحانه وتعالى مفصلا في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فاختلف العلماء رحمهم الله، هل النفخ في الصور مرتان أو ثلاث مرات؟ فمنهم من قال إنه ثلاث مرات، وجعلوا قوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة أولى. والنفخة الثانية: ويوم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والثالثة: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقالوا: نفخة فزع، ونفخة صعق، ونفخة بعث. وقال بعض العلماء: بل هما نفختان، لكن النفخة الأولى يحصل فيها فزع عظيم يؤدي إلى الموت، ولعلها تطول، يعني ما ينفق مرة وتقف فورا، بل يكون لها يعني عويل يقطع القلوب ويموت الناس، فتكون نفخة واحدة يفزع فيها الناس أولا ثم يصعقون ثانيا يموتون. فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كل أحد إلا من شاء الله. ثم بعد ذلك ينفخ فيه النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون ما الذي أخرجهم من القبور، كل الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، يحشرون حفاة عراة غرلا بهما. الحفاة يعني ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا ليسوا مختونين، بهما ليس معهم أموال وحشم وخدم، كل مبهم، ما يعرف الملك من المملوك. المسألة مبهمة. في الدنيا في التمييز، هذا غني وهذا فقير وهذا ملك وهذا مملوك، لكن في الآخرة مهم، يحشرون على هذا الوجه. انظر ماذا سأل، ماذا سألت عائشة. الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأمور الشرعية، ما هم يسألون عن الأمور الكونية، لأن الأمور الكونية يعلمون أن الله على كل شيء قدير ولا مناقشة، لكن الأمور الشرعية اللي نحن مكلفون بها، ونركز شوي على هذه المسألة. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء يعني ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. ما هي المسألة؟ مسألة نظر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما يعرف أحد أحد. بل إن الإنسان يقول يفر المرء، قال بعض السلف، لأن هؤلاء الأقارب كل واحد منهم يخاف أن يكون لقريبه عليه حق فيفر منه. فهي رضي الله عنها ما سألت كيف يقومون شلون يقومون فاللحظة وبالسرعة، ما سألت، إن الله على كل شيء قدير. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وقال إنه يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسار أيامه كأيامكم، ما قالوا: يا رسول الله، كيف يوم كسنة؟ شلون الشمس مهجرها واحد، كيف تتأخر حتى تكون سنة؟ لكن لو حدث بهذا الوقت جعلوا ناقشون في هذا، مثل ما ناقشون كيف ينزل السماء الدنيا ثلث الليل، وين يروح والثلث يروح للناس الثاني. وش سألوا عنه؟ سألوا عن الصلاة اللي مكلف بها الإنسان. قالوا: هذا اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ شوف الفرق بيننا وبينهم. لو أنه حدث بهذا الحديث لكان كل واحد يجي: كيف الشمس وشلون تغير، كيف تغير، تقل سنتين كامل ما تقطع الأفق وهي بالعادة 24 ساعة. نعم، لكن هذا ما هو يرد على الصحابة، لأنهم يعلمون أن مسائل الكون فوق وسعنا وتصورنا، فوق وسعنا وتصورنا. هذه الروح اللي في بين جنبينا ما ندري ما هي، فإنما هي زجرة واحدة يوم القيامة، فإذا هم بالساهرة، كل الناس صيحة واحدة يصيبهم الله عز وجل يخرجون على طول. نحن في الدنيا نشاهد النبات إذا أراد ينبت ينهض الأرض قليلا فلقع.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله.